أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكمية والموضوعية، بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح، لأن الاستصحاب الموضوعي يحقق نقح الموضوع، فإذا تنقح الموضوع فبعد الحكم تابع لموضوعه، لأن الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة، بعد راح يصير من الموضوع الذي هو معلوم حرمته، مثل ما مثل الشيخ، مثل استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشك في بقاء حرمته، من أجل يعني أنه ذهاب الثلثين لأجل الشك في الذهاب يدخله يعني الاستصحاب في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلة، فيخرج عن قوله كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، لأنه راح يصير معلوم الحرمة، لأنه كان عصيرا محرما بسبب غليانه، الآن شك في ذهاب ثلثيه، فاستصحاب بقاء يعني عدم ذهاب الثلثين يقتضي كونه عصيرا محرما، بعد كل شيء حلال ما تشمله أصلا، يصير خارج موضوعه. نعم، هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية، وهي قوله عليه السلام في الموثقة تقدمت الكلام بها كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو قهر فبيع، أو خدع فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو يقوم أو تقوم به البينة، فإنه قد استدل بها جماعة كالعلامة في التذكرة وغيره على أصالة الإباحة. تقدم عندنا الكلام بها الرواية، مع أن أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرف في الأشياء المذكورة في الرواية، يعني بعضها مو كلها، كأصالة عدم التملك في الثوب، يعني أصالة عدم الملك، والأصالة الحرية في المملوك، وعدم تأثير العقد في المرأة ولو أريد من الحلية. في الرواية يجي الكلام، الشيء قال هنا قد يقال يعني استدل بها جماعة عن أن هذا الوارد يعني الحل هنا من جهة أصالة الإباحة، مع أن أصالة الإباحة قد تعارض بالاستصحاب، مع ذلك قدموا أصالة الإباحة على الاستصحاب. فقال الهبلي باستصحاب حرمة التصرف في الأشياء المذكورة في الرواية، وتقدم هذا الكلام هناك أنه هذا الاستصحاب استصحاب الحرمة بأنه القضية في قاعدة اليد، تقدم أن قاعدة اليد حاكمة، تقدم الكلام بها يا رواية تفصيلا، فالعمل بأصل قاعدة اليد هنا الإمام جاي يحكم، كذلك أصالة عدم التملك في الثوب هم أيضا محكومة لقاعدة اليد، وأيضا أصالة الحرية في المملوك هاي مو استصحاب، إنه ما عندنا يعني هاي مو قضية استصحاب، قضية الأصل الأولي، وإنه ما كان حرا ثم صار مملوكا وما معلوم، قد يكون مملوك من يعني مولد مملوكا، فما عندنا خل الأصل الأول، يعني قصدي يولد حر ثم يكون مملوك، عندنا الكافر قد يكون مولود حرا ثم يملك بالحرب، لكن إذا ولد من أبوين يعني عبدين يولد مملوكا، فأصالة الحرية مو استصحاب الحرية، أصالة الحرية المراد من عندها، هذه بالحقيقة مو الاستصحاب، يعني هذا قاعدة الحرية يسموها. وإن أريد فالشيخ بالحقيقة وعدم تأثير العقد في المرأة، الشيخ قال عدم تأثير العقد في المرأة هم كذلك، أما إذا أشار الشيخ إلى توجيه الرواية، المراد استصحاب عدم العقد عليها، أو المراد لا أصالة عدم تحقق النسب الأصل الأولي، أنه هاي هل هي أخت لو لا، والأصل عدم كونها أختا، هذا أصالة العدم، عدم الأزلي، قبل أن تولد لم تكن أختا، هذا بناء على أنه يعني الأصل الأولي هو أصالة عدم تحقق النسب والرضاع، بالرضاع يعني، والرضاع أمر حادث، فالأصالة عدم. ولذا الشيخ قال إذا كان المراد من الحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك وأصالة عدم تحقق النسب والرضاع، هذا كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصل الإباحة كما أشرنا إحنا. الكلام هنا هم الجماعة، هل أنه الاعتماد على أصل الإباحة مقابل الاستصحاب، لو اعتماد على أصول أخرى حاكمة على الاستصحاب؟ هنا الكلام، وأتقدم عندنا هي الرواية، كثير من الموارد هي فيها أصول حاكمة مثل قاعدة اليد، مثلها كما قلنا قاعدة أصالة عدم ثبوت الرضاع، قاعدة أصالة الملكية، أصالة الحرية، مو أنه استصحاب الحرية، ذني قواعد ثابتات حاكمات على الاستصحاب بالحقيقة كما هو ظاهر الرواية. وقد ذكرنا في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية، فراجع والله الهادي، تقدم الكلام بها تفصيلا هناك. هذا كله حال قاعدة البراءة، هذا كل الكلام في قاعدة البراءة، أصل البراءة. الكلام عندنا في استصحاب البراءة، هل يعارض استصحاب الاستصحاب المعاكس له التكليف؟ شيء قال ما يجتمع. وأما استصحابها استصحاب البراءة فهو لا يجامع استصحاب التكليف، لأنه ما يجتمع في مورد حتى نقدم أحدهما على الآخر، لأنه لا يخلو الحال إما أن يكون السابق هو التكليف فلا يجري إلا استصحاب التكليف، وإما أن يكون السابق هو عدم التكليف فلا يجري إلا استصحاب البراءة، فما يجتمع في مورد واحد استصحاب البراءة والتكليف حتى نقدم أيهما على الآخر، ماكو مورد يجتمع. فأصالة البراءة تجتمع مع الاستصحاب، لكن استصحاب البراءة ما يجتمع مع استصحاب التكليف، لا يجتمعان في مورد، استحالة اجتماعهما، ما يمكن، لأنه الحال السابق ما هو إما تكليف وإما عدم تكليف وإما براءة، إذا كان تكليف فلا يجري إلا استصحاب التكليف، وإذا كان عدم التكليف لا تجري إلا أصالة البراءة، استصحاب البراءة ما عندنا غيرها، ما يمكن. وأما استصحاب البراءة فهو لا يجامع استصحاب التكليف، لأن الحالة السابقة إما وجود التكليف أو عدم وجود التكليف، وهذا ما يجتمع عندي، أصل الوجود والعدم لا يجتمعان في مورد واحد. نعم، إلا على ما عرفته ما تقدم لعلم المحقق القمي رحمه الله سابقا من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في الموضوع الواحد، تقدم من عنده أنه الرجوع إلى العدم السابق وعدم العارض كما قال لتمثيله بصوم يوم الخميس، قدم هاي المسألة تكون إحنا أشكال عليه الشيخ وأشكلنا، قلنا ما يمكن لأنه هذا انقطع، وذكر أنه إذا كان يوم الخميس يجب الصوم، يوم الجمعة لا يجب الصوم، يوم السبت قال يجتمع الاستصحابان اصحاب الوجوب وعدمه، العدم الأزلي والحادث، هذا تقدم الإشكال عندنا، ما يمكن راح ينقطع هذا أصحاب عدم وجوب الصوم يوم الخميس ينقطع بوجوب الصوم يوم الجمعة، تقدم الكلام بتفصيله. فإلا على هذا القائل هذا يمكن أن يجتمعان أصحاب التكليف وأصحاب البراءة، بس هذا تقدم نقضه وعدم تتمت عدم تمامية كلام القائل. المورد الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب، ولا إشكال بعد التأمل في ورود الاستصحاب عليها، هم على قاعدة الاشتغال، وذلك لأن المأخوذ في مورد قاعدة الاشتغال بحكم العقل هو الشك في براءة الذمة بدون الاحتياط. قاعدة الاشتغال مورد هذا، أنه هو عند موردين ما يدري أنه الآن حكم القصر أو التمام، فلا تبرأ ذمته إلا بأن يأتي بهما معا، صار واضح؟ هذا حكم العقل بهم، لأن لا يحرز براءة ذمته من التكليف، لا يعلم تكليفه ما هو، وحيث يمكن أن يكون مكلفا بالقصر أو التمام فلا بد من الجمع بينهما. فإذا قطع بها بحكم الاستصحاب، قطع الشيخ هنا قصده يعني حتى لو ظاهرا، وإلا مو قطع واقعي، لأنه استصحاب فما يعرض، إذا كان قبل يعني كان مقيما يعني في بلده وراح يشك بقطع المسافة، فاستصحاب عدم قطع المسافة الشيء يقتضي وجوب التمام، بعد ما قصر مو واجب، لكن هنا ما يقطع بأنه برأ الذمته، واحتمال قاطع المسافة هو، وإنما ظاهرة، هذا قصد الشيخ، هذا قطع يعني ولو قطع ظاهري مو إلا قطع واقعي. فإذا قطع بها بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة، قاعدة الاحتياط بعد ما لها مجال، لأن الاستصحاب راح ينقح للموضوع، لأنه هو إذا كان في بلده ثم سافر شك في قطع المسافة، استصحاب كونه بعد في البلد يعني عدم قطع المسافة يقتضي صلاة تماما. كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد الذي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام، فإن استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر. الشيخ عبر هنا نفس الشيء، قال مبرئ قطعي للذمة ومقطعي، مبرئ ظاهري للذمة لأنه لا يعلم احتمال قاطع مسافة، أو بالعكس إذا كان مسافر ورجع إلى بلده وشك أنه وصل إلى بلده لو بعده وكان مسافرا ويستصحب بقاء السفر، بس ما يقطع بأن صلاته صحيحة لأنه استصحاب كافي وإلا احتمال دخل في بلده، بس قطع مراد الشيخ هذا يعني ظاهري مراده أنه يحصل له براءة ذمة ظاهرية، هذا كافي بعد ما يحتاج إلى الاحتياط، فيكون حاكم وارد على الاحتياط أو حاكم. فإن استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر مبرئ قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب الوجود. قطعي هذا مراده يعني مأخوذ من دليل قطعي وإصحاب حجيته. هذا حال القاعدة، قاعدة الاشتغال. أما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقا، وهو في المسألة يعني المسائل الشبه الوجوبية بالأقل أكثر ارتباطيين، هناك من أنه غير مجد في غير في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة، فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين. الشيخ يقول إذا هناك أغمضنا عن الكلام في أنه هنا المجرى البراءة ومع الشك في الأقل أكثر ارتباطيين، فهل أن تجري قاعدة يعني استصحاب الاشتغال يجري، استصحاب البراءة يجري، شنو المورد؟ مع ذلك الشيخ يقول هذا هنا الكلام بوين يكون؟ يكون الكلام في حكومة الاستصحاب السببي على المسببي، فمورده هناك راح يجي بعد، هنا ما يحتاج تكلم به. إذا تعارض استصحاب الاشتغال مع استصحاب البراءة هنا شنو الحكم؟ هذا الشيخ قال هذا مورده أنه هنا بعد حصل عندنا سببي مسببي، يعني سبب الاشتغال هو بالحقيقة راح يصير مسبب، يعني إنما القول بالاشتغال مسبب عن عدم البراءة، إذا ثبتنا البراءة راح يرتفع الاشتغال كما قال الشيخ، يأتي حكمهما في تعارض الاستصحابين. وحاصله أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكمون على استصحاب الاشتغال، هذا النتيجة هذه أنه الاستصحاب الوارد على القاعدة هو اللي يحكم، لأن قاعدة الاشتغال كما قلنا مسببة راح تكون بسبب عدم حصول الموضوع، إذا أحرز موضوعه بالاستصحاب بعد ما يجري استصحاب الاشتغال ما يجري، يعني استصحاب لزوم الاحتياط، فيكون حاكم. فهذا هم مورده هناك يأتي الكلام فيه تفصيلا. الأمر الثالث تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب، وأيضا لا يخفى ورود الاستصحاب هم عليها أيضا، لأن قاعدة التخيير هي موردها التحير، مع الاستصحاب لا يبقى مورد التحير الموجب للتخيير، لأن التخيير إذا أنت ما عندك دليل فأنت مخير بين العملين، وإذا أنت ارتفع حيرتك والتخيير فرع التحير ما عندك دليل، إذا أكو عندك استصحاب يرفع الحيرة يحامي ينقح لك الموضوع بعد حينئذ لا مجال للتخيير للتحير. فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال، باعتبار هذا أمر دائر هنا بين الوجوب والحرمة، ليش صار مورد التخيير هو هنا؟ ماكو مجال للقول بالاحتياط، أنه ماكو مجال، لو شوال فيحرم صوم يوم العيد، لو شهر رمضان فيجب الصوم، هذا المورد بعد مورد إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة بعد ما عندنا إلا التخيير. لكن التخيير وين؟ إذا ما عندك محرز. أما إذا عندك محرز وهو استصحاب بقاء يوم يعني بقاء شهر رمضان، لأن يعني شهر رمضان يمكن أن يكون 30 يوما، والنصوص جاءت ببقاء الاستصحاب، إذا استصحبنا بقاء 30 يوما بعد ماكو مجال للتحير حتى نقول بالتخير بين الإفطار والصوم، وإنما يجب الصوم بعد ما عندنا مشكلة، لأنه الاستصحاب الشيء يقتضي بقاء شهر رمضان، وبقاء شهر رمضان يقتضي وجوب الصوم. فكما قال الشيخ أنا هم رافع لموضوع أصلا بعد موضوع التخير ما إلى مجال، موضوع التخير إذا بقى التحير ما عندك محرز، أما إذا 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 عندك محرز بعد ماكو مجال، يعني إلا وين يصير الإشكال مع المحرز؟ إذا شكيت في أول شهر رمضان، فبحيث ما تحرز أن هذا اليوم لأنه 31 ما يصير الشهر، إذا أنت محرز الأول الشهر فتحرز اليوم 30 قباشر عيد بلا كلام، راح يصير عكس الدور هنا بعد استصحاب شهر رمضان ما يجري. بينما وين يمكن هذا أن يكون أكو عندنا بقاء التحير؟ إذا شكينا في أول الشهر، لأن كما قال الشيخ إذا ما شاكين بأول الشهر خو يوم 29 نستصحب بقايا ليوم 30، لأن الشهر ممكن يكون 30 يوما، وأيضا 31 ما يمكن أن يكون، فإذا أول الشهر محرز، فإذا صمت 30 يوما يوم 31 كنت تفطر بلا إشكال، بعد ماكو مجال للتخير يعني للتحير. تحير وين يكون إذا شكيت يوم 29 وشاكبي، وين أيضا يكون إذا يصير التحير يبقى، إذا بقى التحير بعد أصحاب هم ما يفيد، إذا كان أول الشهر هم أول شهر رمضان ما محرز، فاحتمال اليوم 28 يحتمل 29، وهذا ما يدري، هذا يصير هنا بعد عندنا شيء، أو يحتمل 29 يحتمل 30، ما ندري هنا، ما نقدر يعني ما يقدر يرفع تحيرة حتى بالاستصحاب. لا مو استصحاب، إذا استصحابنا بقاء الشهر، والشهر ممكن أن يكون 30 يوم، بس إلا إذا أول الشهر كان باشتباه، هم أيضا مو معلوم الشهر. فهنا أنا بعد ما يفيد الاستصحاب، لأنه ما محرز أن اليوم هو قطعا 30 أو 29 حتى تستصحب يوم واحد، هذا ما ينفع. فلا يحكم بالتخير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال، ولذا فرع الإمام عليه السلام قوله صم للرؤية وأفطر للرؤية على قوله اليقين لا يدخله الشك. فالإمام حكم سلام الله عليه بأنه لابد من الصوم، هنا بعد أنه ما عندك رؤية، وحيث الشهر ممكن أن يكون 30 يوم، فتستصحب بقاء شهر رمضان لليوم 30. بعد هنا كما قال الشيخ أنه لا يعارض الاستصحاب، لا يعارض قاعدة التخيير. هذا ما كان الكلام في تعارض الاستصحاب مع بقية القواعد. الآن يأتي الكلام في تعارض الاستصحابين. سأحنا بما أنه المدرسة بناؤهم يعني هو حوزة تقريبا، والمدرسة على أنه التعادل والتراجيح ما يأخذه يعني يترك في الرسائل، ما يدرس هو في الحوزة يعني حوزة النجف.